كان كلامنا في مبحث اجتماع الامر والنهي، وقلنا ينبغي تقديم امور. امر الاول فرغنا منه بحمد الله عز وجل في المحاضرة السابقة. محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله تعالى. الامر الثاني، ما الفرق بين مسألة اجتماع الامر والنهي ومسألة النهي عن العبادة او المعاملة؟ اذ رب قائل يقول هما واحد، اذ في مسألتنا يلزم افتراض وجود امر ونهي، وفي تلك المسألة ايضا يلزم فرض وجود الامر والنهي. العبادة تشتمل على الامر، والا لم تكن عبادة. فاذا فرض وجود النهي عنها لزم من ذلك ثبوت الامر والنهي معا. فمسألتنا تشترك مع مسألة النهي عن العبادة والمعاملة. في كون كل منهما يوجد امر وناهي، اذا ما الفارق بين المسألتين؟ وفي هذا المجال يذكر ثلاثة فروق بين مسألتنا وتلك المسألة. الأول يتبناه هو، والثاني لصاحب الفصول. والثالث لم ينسب إلى قائد. أما الفرق الأول الذي هو يتبناه الشيخ الخراساني، فحاصله إننا ذكرنا في بداية الكفاية أن الفرق بين المسائل أو بين العلوم إنما هو باختلاف جهة البحث. فالكلمة والكلام هي موضوع في النحو وفي الصرف معا. ولكن في النحو تتكلم عن جهة مغايرة للجهة التي تبحث في علم الصرف، فرغم كون الموضوع واحد واحدا اختلف علم النحو عن الصرف بسبب اختلاف جهة البحث. ومقامنا من هذا القبيل فإنه في مسألتنا نبحث من هذه الجهة، وهي عن العنوان إذا تعدد فهل يلزم سراية الأمر إلى متعلق النهي؟ والنهي إلى متعلق الأمر، أو لا تلزم سراية باعتبار أن متعلق الأحكام هو العناوين؟ ومع تعددها أي العناوين، فيبقى الأمر مستقرا على عنوان والنهي على عنوان آخر. ولا تلزم سراية ولا اجتماع. أما إذا جعلنا المدار على الوجود الخارجي فتعدد العنوان لا يكفي، ويلزم بالتالي محذور السراية والاجتماع في شيء واحد، اجتماع الامر والنهي في شيء واحد. ان جهة البحث هي هذه، وهذا بخلافه في المسألة الاخرى. فإنه يبحث عن قضية أخرى لا ربط لها، بالقضية المبحوثة في مسألتنا. والقضية الأخرى هي إن النهي المتعلق بالعبادة هل يقتضي بطلانها أو لا؟ وهذا كما ترى. جهة أخرى للبحث أجنبية، عن تلك الجهة نعم لو بنينا على أن لو بنينا على الامتناع فلم نقل بالجواز، بين شريطا افتح شنو معنى الامتناع او بناء على الامتناع؟ والله شنو سبعتنا ما مستهمين زين معناه، شنو معنى الامتناع؟ اي بنينا على ان المتعلق
هو شيء ولا
هو الوجود الخارجي الذي هو واحد، هذا معنى الامتناع. اغلق الشريط من اول. نعم لو بنينا على الامتناع ولم نبنى على الجواز فلازمه ان الثابت احد الحكمين، لا كلاهما، لان الوجود الواحد لا يتحمل، لا يتحمل شنو الا حكما واحدا. وذلك الحكم الواحد لو فرض هو النهي، لان بنينا على تقييم النهي فيلزم ان يصير المولد من مصاديق النهي عن العبادة. فيما إذا كان ذلك الوجود الواحد عبادة، فالصلاة بالمقصود، فإنه لو بني على أن المتعلق هو الوجود الخارجي وبنينا على تقديم النهي دون الأمر فسوف تقع الصلاة منهيا عنها. وبذلك نحصل على مصداق من مصاديق مسألة النهي عن العبادة. وبكلمة أوضح تصير مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع، وفر تقديم النهي، منقحة وموجدة لموضوع مسألة النهي عن العبادة. الخلاصة ان الجهة المبحوثة في مسألتنا تغاير الجهة المبحوثة في تلك المسألة، والتغاير بينهما هو بهذا الاعتبار، اي باعتبار اختلاف جهة البحث وزاوية البحث. قال هذا بالنسبة إلى الفرق الأول الذي بنى عليه الشيخ الخراساني. الثاني الفارق الثاني الفرق الثاني الجواب الثاني ما أعرف حبرت فرق الثاني ما ذكره صاحب الفصول حيث بنى على أن الفرق بينهما هو من حيث الموضوع فموضوع مسألتنا يغاير موضوع تلك المسألة والوجه في هذا التغاير الموضوعي هو ان النهي صار يكون عن المعاملة واخرى يكون عن العبادة فاذا كان عن المعاملة فالاشكال مندفع من الاساس في باب المعاملات لا يوجد امر بل يوجد نهي فقط فلا تشابه بين موضوع مسألتنا التي يوجد فيها امر ونهي وموضوع تلك المسألة حيث ان فيها نهيا فقط واما اذا كان النهي عن شنو عبادة فصحيح يوجد امر ونهي ولكن في مسألتنا اي مسألة اجتماع الامر والنهي يكون متعلق الامر طبيعة من الطبائع كطبيعة الصلاة ومتعلق النهي اي لا تحصل طبيعة ثانية وهي طبيعة الغصب الامر والنهي هما متعلقان بشيئين وليس بشيء واحد إذ الأمر متعلق بطبيعة الصلاة والنهي متعلق بمن؟ بطبيعة الغفر وهما أمران متغايرة على مستوى الطبيعة والمفهوم وإن كانا من حيث المصداق كم من شغولة ربما تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه إذ ربما يتحقق مصداق الصلاة من دون غصب ومصداق الغاص من دون صلاة. ربما السنة عموشي ولا انه كما يمكن ان تكون النسبة هي العموم الخصوص من وجه كما في هذا المثال, يمكن ان تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق ممثل هو بهذا المثال. هو مثل كما لو قيل تحرك ولا تتداني فمتعلق الامر هو طبيعة الحركة ومتعلق النهي هو طبيعة ماذا؟ التداني. والنسبة بينهما من حيث المصداق هي العموم والخصوص المطلق, إذ كل تداني هو حركة وليس في الحركة هي تداني. ما بالجملة في مسألة الاجتماع يكون النهي متعلقا بطبيعة والأمر يكون متعلقا بطبيعة أخرى. وهذا بخلاف النهي عن العبادة فإن متعلق الأمر والنهي طبيعة واحدة فمثال النهي عن العبادة خذ مثال الريد نهي عن العبادة خذ مثال الريد حتى نشوف شلون. فمثال النهي عن العبادة النهي عن الصلاة في الحمام فإن الأمر متعلق بطبيعة الصلاة والنهي متعلق أيضا بالصلاة. غايته بحصة منها وهي الصلاة واقعة في الحمام ولكن بالتالي المتعلق هو الصلاة وليس المتعلق طبيعتين اثنتين متغايرتين. الطبيعة واحدة تعلق الأمر بمطلقها والنهي بالمقيد بالحفظ منها. إذن الفارق بين المسألتين هو من حيث الموضوع. الشكل الذي أشرنا إليه هذا ما ذكره منه صاحب الفصول ويرده، أي مناقشة الشيخ الآخر. إننا ذكرنا في بداية الكتاب أن الفارق بين العلوم والمسائل هو بالجهات، وليس بالموضوعات. فإن الجهة لو كانت مختلفة استحق المورد لعقد علمين ومسألتين، حتى لو كان الموضوع شنو واحدا. كما في علم النحو والصرف، فإنه عقد علمان رغم كون الموضوع واحدة وهو الكلمة. وإذا لم تكن الجهة متعددة هذا إذا كانت الجهة متعددة، هذا إذا كانت الجهة متعددة، وإذا لم تكن متعددة المناسب بعد التواضع قال حدك شنو عقد علم واحد ومسألة واحدة حتى لو كان الموضوع متعددا. فيذكر ذلك الموضوع الواحد، فيذكر ذلك الموضوع المتعدد ويبحث عن ذلك الموضوعين بحثا واحدا. اذا الجهة واحدة يبحث عن تلك الجهة الواحدة. إذن تعدد الموضوع ليس هو موجب لاختلاف المسألتين، وإنما الموجب اختلاف جهة البحث. هذا الحمد لله الفرق الثاني انتهى، بس قلنا هاي شوي هذا كله في الفرق الثاني. الفرق الثالث الذي قلنا ما نعرف قائلة منه، الفرق الثالث ان البحث في مسألتنا عقلي بينما هو في تلك المسألة لفظي. إذ في مسألتنا يبحث ويقال هل يحكم العقل، ونكرر هل عقل، هل يحكم العاقل بجواز الاجتماع او لا، بينما في تلك المسألة يقال هل يدل النهي فالكلام عن الدلالة اللفظية للنهي على الفساد وليس عن حكمين شنو عقليين. ويجيب قدس سره بجوابين. الاول ان جهة البحث اذا كانت واحدة فالمناسب عقد مسألة واحدة، وذكر كلا البحثين العقلي واللفظي من دون حاجة الى تعدد المسألة. بعد فرض كون جهة البحث واحدة فيقال هكذا: فيقال في مسألة واحدة هكذا، في مسألة واحدة هكذا، النهي هل يدل لفظا، هل يدل على الفساد؟ وهل عقلا يمكن ان يجتمع مع الامر؟ ان المناسب عقد مسألة واحدة بلا حاجة الى تعدد بعدما كانت جهة البحث واحدة. هذا الجواب الاول. والجواب الثاني: ان البحث في تلك المسألة ليس دائما في تلك المسألة، يا هي يعني مقصودي يعني عبادة، ليس دائما لفظية، إذ ربما يكون النهي مستفادا لا من اللفظ بل من اجماع ونحوه. فدعوى ان البحث عن الدلالة اللفظية هناك امر مرفوض، انتهى مطلبنا، انتهى. والخلاصة تريد اللخص، والخلاصة الفروق المذكورة بين مسألتنا وتلك ثلاثة: الأول بالشيخ الخراساني، وهو أن الفرق من حيث جهة البحث الفرق الثاني لصاحب الفصول، وهو أن الاختلاف من ناحية الموضوع، إذ موضوع مسألتنا حالة وجود طبيعتين متغايرتين بينما هناك الموضوع طبيعة واحدة، تعلق الأمر بمطلقها والنهي بالمقيد. وأجبنا لأن تعدد الموضوع لا يكفي في عقد مسألته. والفارق الثالث هو أن البحث في مسألتنا عقلي وفي تلك المسألة لفظي. وأعجبنا بجوابين، الأول أن مجرد كون البحث هناك عقلي وهنا لفظي لا يكفي لعقد مسألتين، بل ينبغي عقد واحد، مسألة واحدة، ويبحث عن البحثين اللفظي والعقلي معا في تلك المسألة الواحدة بعدما كانت الجهة واحدة. والجواب الثاني أن النزاع في تلك المسألة لا يختص بالدلالة اللفظية، قد يكون النهي بالإجماع مثلا، بسبب إجماع نطبق العبارة الثاني، يعني الأمر الثاني، مقال ينبغي تقديم أمور. الأمر الثاني الفرق، هذا الفرق الأول، هو ما يقول الشيخ الآخر هناك فروق ثلاثة، أصل الشبهة هو ما يطرحها، الشبهة شبهة هي الإسهال، الشبهة منشأ الشبهة والإسهال، وما يطرحها أن هناك أمر نهي في مسألتنا في تلك المسألة، أما أصل أمر نهي، فإذا شنو الفارق؟ أصل ما يبينه. يقول الفرق بين هذه المسألة، يعني مسألة اجتماع أمر والنهي، ومسألة النهي عن العبادة، هو أن الجهة المبحوث عنها في مسألتنا التي تمتاز المسائل، عندكم بها أكو، عندكم بها كل، أنا ما عندي بها راجعة، التي بها تمتاز المسائل هي، بل مولانا هو أن الجهة المبحوث عنها فيها هي أن الجهة المبحوث عنها هي، شنو الجهة المبحوث عنها هي؟ أن تعدد الوجه والعنوان، هو عنوان واحد بعد يا مولانا، تعدد الوجه والعنوان في الواحد، يعني في الوجود الواحد يوجب تعدد المتعلق الأمر والنهي. طبيعة هذا شو وقت يوجب هذا؟ فيما إذا بنينا الأحكام تتعلق بالعناوين، يوجب تعدد المتعلق بحيث يرتفع به غائلة، غائلة بعد شنو؟ مشكلة، مشكلة غائلة استحالة الاجتماع في الشيء الواحد بوجه واحد، مجتمع الأمر والنهي في الوجود الواحد الذي له عنوان واحد ومستحيل بلا إشكال، كلام إذا تعدد العنوان في الوجود الواحد ليس المشكلة، إذا كان العنوان واحد ترتفع عند تعدد العنوان ويصير ممكن يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع، مشكلة الاجتماع في الوجود الواحد الذي له عنوان واحد ليس المشكلة، ترتفع عند تعدد العنوان أو لا يوجبه، أو انقطع بعنوان ما يوجب ارتفاع هذه الغائلة والمشكلة والمحذور، بل يكون حاله 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 حال من؟ حال بل الوجود الواحد الذي له عنوان، حاله حال من؟ الوجود الواحد الذي له عنوان واحد. إذن النزاع المبحوث عنه عن من احنا نتعارك؟ ذات البحث ما هي؟ في مسألتنا أن العنوان إذا تعدد يرفع المشكلة باعتبار أن الأحكام تتعلق بالعناوين، لو ما يرفع المشكلة. النزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر، إذا قلنا الأحكام تتعلق بالمعنونات سراية راح يصير، فالأمر راح يسري إلى متعلق النهي عن متعلق واحد، والنهي يتعلق لا يسري إلى متعلق الأمر. أما إذا بنينا الأحكام تتعلق بالعناوين سراية ما راح يصير، النزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر، الاتحاد متعلقهما وجودان، نقول لأن المتعلق واحد الوجود خارجي واحد فيصير سراية، أو نقول ما تصير سراية ليش؟ لأنه تعدد أكو بال أحكام تتعلق بالعناوين وعناوين متعددة، لو لا نقول ماكو سراية لتعددهما متعدد متعلقين. وجهان
وجهان يعني شنو؟
عنوان مختلف صحيح وجود خارج واحد لكن عنوان مختلف والأحكام تتعلق بالعناوين. هاي جهة البحث في مسألتنا، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى، فإن البحث فيها من يا زاوية نبحث في تلك المسألة، من يا ناحية، من هالناحية، من هالزاوية جهة البحث هذه. فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب الفساد بعد الفراغ عن التوجه إليها. والله متوجه النهي إلى العبادة، والله بالله مو نقول هل يجوز اجتماع متوجه لو ما متوجه، ساري لو ما ساري، والله ساري موجود نهي، لكن هل نهي يقتضي الفساد ولا؟ أصلا جهات البحث مختلفة. نعم لو قيل بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع يعني المتعلق والوجود خارج قلنا وهو واحد، فما يمكن يو أمر يو نهي، قيل بالامتناع أو رجحنا النهي في مثل في الاجتماع، راح تصير مثل الصلاة في الدار مقصود من صغريات مسألة شنو النهي عن العبادة. إذا مبحث اجتماع الأمر والنهي قد يحقق مصداق صغرى، مصداق صغرى علما في مسألة النهي عن، وقد يحقق شنو مصداق صغرى إذا بنينا على الامتناع. يعني قلنا اثنينات ما موجودة، واحد موجود، شو وقت يصير واحد موجود؟ إذا قلنا المتعلق الوجود الخارجي وهو واحد، واحد موجود، وقلنا ذاك الواحد من هو النهي، فراح يصير إهمال المورد من مصادر النهي عن العبادة. فمسألة الاجتماع قد تحقق مصداق لمسألة النهي عن العبادة. فانقدح اتضح مولانا بعد تحكي زايد إن الفرق بين المسألتين، هذا الفرق بين المسألتين، يا مسألتين اجتماع الأمر والنهي والنهي عن العبادة، الفرق في غاية الوضوح. شنو أصلا أنت ليش تتوقع؟ الفرق الثاني ما صاحب الفصول قال من حيث الموضوع، وأما جينا ترى الفرق الثاني، وأما ما أفاده في الفصول، والله خلنا نقرأ عبارة الفصول شوي هنا ما شايفين الفصول إحنا، نفع باطل راح ننقله. وأما ما أفاده في الفصول من الفرح بما هذا عبارته، نص العبارة هذه ثم أعلم، فإذا راح نقرأ فصول ترى قاعد نقرأ فصول مو كفاية بقى، ثم أعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم، نفهم شنو المقام، يعني هذا المقام لا مقام هو وين قاعد يحكي هالحكي واحنا وين قاعد نحكي، احنا وين كنا نحكي في اجتماع الامر والنهي، وبحث النهي عن العبادة شو وقت يجي؟ او بعد ان شاء الله واي بعد، اما هو وين ذاكره واجتماع الأمر والنهي بعدين يجي، يعني صار المعاكسة، هالمعاكسة راح تغير شويونا شنو من التعابير، ان شاء الله ما تشوش مو يولا لا تشوش ان شاء الله. ثم اعلم هتجا ان الفرق بين المقام والمقام المتقدم ياهو، يعني هو شرحه جزاه الله خير، هو شرحه ورفع التشويش، ندري هو يو صاحب الكفاية. ثم اعلم ان الفرق بين المقام والمقام المتقدم، من هو ما هو المقام المتقدم؟ يقول وهو ان الامر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد او لا. اذا راح نفهم هذا المقام يعني النهي عن العبادة، وذاكر هذا البعيد هذا الفرق في النهي عن العبادة. ثم اعلم ان الفرق بين المقام هذا هو، اما في المعاملات فظاهر، الفرق في المعاملات ظاهر، وبعد ما نحتاج الى حكي ثاني ليه ظاهر واضح، يعني في المعاملات ما في امر ونهي بس اكو نهي، اذا الفرق بين المسألتين مسألتنا في واضح جدا. اقول ثم اعلم ان، اي ان من الحروف المشبهة بالفعل تحتاج الى اسم وخبر، ثم اعلم ان الفرق، فالفرق اسم، الجواب وينه؟ الخبر وينه؟ الخبر وبانه هو ياهو هو. لا 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 هذا وهو مو هو وهو. هذا تفسير المقام المتقدم. وهو تفسير مو هو وهو وهو. هذا تفسير علما للمقام المتقدم. خبر اريدا ما الان وين؟ لا فاسدون فاسدون خبر مالت من؟ واما ما افاده في الفصول فهو فاسد. هو فاسد خبر مال واما شو؟ احسنتم الجواب. هذا تقول لي صحيح بالتركيب مو صحيح شلون؟ ما ادري انا صحيح مو صحيح. هذا ايش المقصود؟ ثم اعلم ان الفرق بين المقام والمقام المتقدم هذا الفرق شنو؟ اما في المعاملات طبعا يعني هي جمله اما في المعاملات. ايوه سواها خبر. بس هذا التركيب في صحة استعمال هيك واحد يسوي ادبيا نحويا ما ادري شنو هالشيء صحة تركيب نفضل عن عين ابج ما ادري. قلت لك هذا العهده على النحات وعلى ما ادري شنو. بس مقصوده هذا الشيء جواب انه هو هذا. اما في المعاملات فظاهر وعم هاي فظاهر فظاهر جواب شنو؟ اما في المعاملات. وجمله اما في المعاملات فظاهر كلها في الخبر علما طبيعي وما بعدها هاي كلها خبر تصير مان شنو؟ ان الفرق زين. اما في المعاملات فواضح واما في العبادات الفرق هيك. فهو ان النزاع هناك يعني هناك فيما اذا تعلق هناك يعني وين هناك؟ هناك في مساله اجتماع الامر والنهي عن ايه هو قاعد هو اجتماع مو ايه هو عده هيك يصير. او ان النزاع هناك يعني في مساله اجتماع الامر والنهي فيما اذا تعلق الامر والنهي بطبيعتين هي متغايرتين للصلاه وسط بحسب الحقيقه متغايرتين وان كان بينهما عموم مطلق يعني ربما يكون عموم من وجه ربما يكون عموم شنو؟ ليش اتجاه؟ هاي شو تسوي؟ وان كان بينهما عموم مطلق يريد يرد القمي. القمي قال الفرق انه الفرق هو هذا ان بين الطبيعتين يوجد عموم وخصوص شنو؟ من وجه. خصصها يقول لي ليش تقول من وجه؟ قل على انه انه متعلق بطبيعتين متغيرتين حتى سواء كان النسبة من حيث المصداق من وجه او مطلق هذا ما يأثر ولا تخصصها الا يكون النسبة تصير من وجه. وان كان بينهما عموم مطلق هاي وين؟ في مسألة اجتماع الامر والنهي. وهنا يعني في مسألة النهي عن العبادة فيما اذا اتحد حقيقة المتعلق طبيعة واحدة وتغير متعلق الامر والنهي والصلاة لكن واحد متعلق بالمطلق واحد متعلق بالحصة وتغير بمجرد الاطلاق والتقييد بان تعلق الامر بالمطلق مطلق الصلاة هو بالصلاة المطلق يا بالصلاة من دون قيد بالنهي بالصلاة هم ايضا فاجرموا المقيد الذي في الحمام انتهى موضع الحاجة زين. فهو فاسد يعني واما ما افاده في الفصول فهو فاسد. ليش؟ فإن مجرد تعدد الموضوعات فأكثر الموضوعات متعددة ما دام جاءت البعض واحدة ما يزيد أو أن تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الزواج أفترض الموضوع متغير من حيث حقيقة ماهية هذا ما يجب التغاير بين التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات مهم اختلاف الجهة ومعه يعني مع اختلاف الجهة إذا افترضنا صرف اختلاف الجهة فليصير الموضوع واحد ولازم الا متعدد ومعه مع اختلاف الجهة لا حاجة اصلا الى تعددها تعددها تعدد من موضوعات مو لازم خلي يصير الموضوع واحد كما في الكلمة قلنا موضوع واحد مع درجة متعددة نعقد مسألتين علمين بل لابد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع في الكلمة
وتعدد الجهة المبحوث عنها. جهة النحو غير جهة النحو غير جهة هذا.
نعقد مسألة كين علما. وتعدد الجهة المبحوث عنها. وعقد مسألة واحدة. يعني ولا بد من عقد مسألة واحدة. في صورة العكس. شوف العكس عن شنو. تعدد الموضوع. لكن جهة البحث. واحدة. نعقد شنو مسألة وعلم واحد. هذا الفرق الثاني الحمد لله انتهينا منه. راح نجي للفرق الثالث. ومن هنا انقدح ايضا فساد الفرق هذا الثالث. شنو الفرق الثالث؟ لان النزاع هنا يعني في مسألة اجتماع الامر والنهي في الجواز عقله بحث عقلي وهناك بحث لفظي في دلالة النهي لفظان على الفساد. يقول انقدح فساده. ليش انقدح فساده؟ فان ليش انقدح فساد هذا الفرصة الثالث؟ يقول فإن مجرد الاختلاف ما يأثر هذا إهناء كلفظ إهناء عقل هذا ما يأثر. جوابين كنا فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة في البين. إذا أكو تعدد الجهة في البين هو الكافي. إذا ما أكو هذا الاختلاف أنه هناك لفظ هنا عقل هذا ما يفيدنا. لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة. أنت المهم أن تعقد مسألة واحدة فتقول عقلا لا يجوز. ما ادري لفظا ايش تقول عقلا لا يجوز اجتماع الامر والنهي. لفظا النهي مثلا شنو يدل عليه من على الفساد او لا يدل. اذا كان جهة البحث واحدة تعقد مسألة واحدة لكن تفصل من الجهة العقلية لا يجوز من الجهة اللفظية النهي يدل على الفساد. لا عقد مسألتين. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني نقول انه من قال ان النزاع لفظي في مسألة النهي عن العبادة لا قد يكون الدال ليس لفظ قد يكون اجماع الدال على النهي. هذا ما عدا اختصاص النزاع في تلك المسألة مسألة النهي عن العبادة لدلالة اللفظ كما يظهر في مبحث النهي عن العبادة انه يعم حتى حالة ما اذا كان النهي مستفاد من الاجماع. اللهم صل على محمد وآله.